بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كل عام دام ثلاثة دام جنة. فإذا الأدلة التي يمكن استدلال بها على وجوب الخلايا هي أربعة: الكتاب والسنة وتطبيق النهي عن المنكر، وجوب النهي عن المنكر، و قاعدة الأضعف. خلينا نشوف كل واحدة تنطبق أو لا تنطبق، واحدة ولا كثير. أما الكتاب ذكرنا أنه لا بد من إضمار، لكن أحد المضمارين فليخلعها، قلنا أنه يتم الحين المطلوب. أما لو أضمر وقدر فلو خلعها ما بيتم المطلوب، خلصنا منها. وأنا قلت يعني يحتمل قويا حق يقال أن الآية بنفسها تدل على الخلع، ولا إضاءة على مشكلة من دون حل. بس هل تستطيع أن تتبناها كدليل أن الإضاءة على مشكلة إن خفتم أن لا يقيما حدود الله، ففي إضاءة على مشكلة من دون دليل من دون حل، هذه الحالة هل تكفي للفتوى بوجوب الخلع أو لا؟ تكفي أو لا تكفي؟
احتمال يقتضي استدلال.
ها يعني تقي نفسك مش ممكن، هذا القرآن عظيم.
هو في مقام البيان.
إيه في مقام بيان أحكام، هو بيّن حكم بلا شك إنه الفدية حلال وخلص على أي حال. طبعا كلامنا لا نزال في عالم هذه النقطة مهمة، لا نزال الآن لا في عالم الأصل، يعني في عالم الحكم، لا في عالم كيفية إثبات الحكم. في عالم هالموضوع بده هالحكم، يعني خوف الوقوع في المعصية يؤدي إلى وجوب الخلع أو لا يؤدي. هلا كيف نثبت المعصية أنه صار بهالحالة؟ هي مسألة آخر، صار عالم الإثبات مسألة أخرى، كيف نثبتها مسألة أخرى. طيب، فكنا في مقام أن النهي عن المنكر، وقلنا أيضا أن قد يقال أن العلامة رحمه الله قال استدلوا بوجوب النهي عن المنكر، وهو يتوقف على عم عيد الكلام، يتوقف على المعصية، على عفوا على الخلع، يتوقف على الخلع وعليه، فإذا يجب عليه أن يخلع. وتم الجواب عليه من قبل العلامة رحمه الله أن المقدمة الثانية غير تامة، يعني هذا نهي عن المنكر. خب، لكن لعله مراد العلامة رحمه الله، لم يبين مراده العلامة المقدمة الثانية، لعله مراده هو أن المنهي عنه المطلوب عفوا هو النهي عن المنكر، أما دفع المنكر فليس مطلوبا، مش هيك؟ وهو كلام معقول. قد يقال كما ذكرنا أنه لا، دفع المنكر أيضا مطلوب ومقصد، لكن قلنا أن دفع المنكر له طريقتان: تارة دفع اعتباري، وتارة دفع تكويني. مرة بدش لك دفع شيء هيك، مرة لا بقول لك اذهب، مرة أدفعك، مرة أقول لك اذهب. تارة دفع تكويني، تارة دفع اعتباري. وهنا الدفع الاعتباري الله عز وجل يعلم أنه في بعض العباد راح يكونوا خارجين عن الطاعة، فمش مطلوب وحدوثه في الخارج، المطلوب لكن مش يعني يعلم أنه لن قد البعض لن يحدث، راح يصير في معاصي. الدفع الاعتباري قد يقال أنه قد تم بالنسبة لها بالنهي عن المعاصي، بالنسبة له يعني إن خفتما أو إن خفتم لا يقيما حدود الله، هو كمان يقع معاصي. بيشوف هو يعلم بأنه هي الآن متضررة، ومع ذلك بده يطلقها. هذه نوع من المعصية أو لا؟ راح تجينا هذه إن شاء الله بالدليل الرابع. هي متضررة من بقائها معه، ومع ذلك هو متمسك بها، ورد أيضا تمسك بها. فإذا قد يقال أن الدفع الاعتباري موجود فيها وفيه، فيها بنهي الزوجة عن معصية وفيه بنهي الزوج عن الإمساك بهن إضرارا. فالنهي الاعتباري موجود والدفع الاعتباري موجود، وهذا كاف، وهذا كاف في النهي. فأما فإنه يقال في مقام الجواب عن الدفع النهي الاعتباري قد تم للزوج وللزوجة بناء على أنه هذه تشمل الزوج أيضا، فالمفروض أنها وصلت مرحلة من الكراهة لا يمكنها معها السيطرة على نفسها. هي بالنسبة لها في نهي عليها عنها صح، بس المفروض أنها تخاف الوقوع في المعصية. ما معنى الخوف الوقوع في المعصية؟ وصلت مرحلة هي معشية تسيطر على حالها، مع عدم إمكان السيطرة على نفسها عقلائيا، ساعتها خرجت عن التكليف، معاش مكلف.
ليش بس رابطين الموضوع المعصية بالزنا مثلا أو العداء الجنسي؟
بكل شيء.
قد يكون بأمر آخر.
بكل شيء.
النفسية
يعني. بكل شيء. قلنا بكل شيء. لكن هون راح توقع بالمعصية. أسبابها بغض النظر عن الأسباب. بكل شيء، مش بس بالزنا. في خوف الوقوع في المعصية.
إيه يعني أشمل.
مطلق المعصية أشمل من كل شيء. ذكرنا تشمل الكل. فإنه يقال إن أما نهيها عن المعصية فالمفروض أنها وصلت مرحلة من الكراهة لا يمكنها مع السيطرة على نفسها، تخرج عن التكليف، فترتفع المؤاخذة بالنسبة لها، ترتفع المؤاخذة ويترتب على ذلك عدم منع المعصية اعتبارا. يعني حتى الدفع الاعتباري معش موجود لأنه بطل، خرج عن التكليف.
تعتبر مكروهة؟
لا لا، إذا فسرناها بالكراهة راح توصل الكراهة بالنتيجة طبعا عندهم، يعني هو المشهور المعروف، هو غالبا بتصير هيك يعني أنا. لكن قول هكذا إن وصلت إلى مرحلة خرجت عن التكليف وتخاف الوقوع في المعصية أيا كان السبب، كراهة أو غير كراهة، صارت خارج عن التكليف. بس صارت خارج عن التكليف حتى الدفع الاعتباري لها قد انتفى، الارتفاع المؤاخذ، فأين النهي عنها صار؟ يعني معشي بالنسبة لها معشي معصية كليا. إذا بدنا ناخذها من هذه من هذا الجانب، نعم بالنسبة للزوج صحيح، بعد النهي عن الدفع الاعتباري بعده موجود، النهي الاعتباري بعده موجود. يعني أنت يجب عليك، يعني راح توقع بالمعصية عم تضرها، ومع ذلك أنت متمسك بها، ورد النهي عن التمسك بها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ورح تجينا إن شاء الله تفصيل هالمسألة الأدلة تبع الدرس معين. وقد ورد في الكتاب والسنة منع الزوج دفع الاعتباري، احنا قلنا الدفع دفعان، دفع عن الزوجة اعتباريا نهي لها، ودفع للزوج نهي له، إن خفتم ألا يقيما حدود الله. فالدفع الاعتباري وذكرنا بعضهم قال طبعا، يعني حتى ذكر الموضوع لأن ذكرنا أن التثنية، بعضهم قال أن التثنية سببها لا، هي المراد المخاطبة الزوجة فقط، والتثنية باعتبار المخالطة، بعضهم قال هكذا وأكثر قالوا هكذا. قلنا لا، يخيما أن لا، ظاهرها اثنيناتهم في معصية الاثنين، أما هي بسبب المعاصي الزنا وغيره نعوذ بالله، وأما هو فعلى الأقل الضرار، ولا تمسكوهن ضرارا. يعني في معصية من اثنان، أنت عارف عم تنضر وأنت عم تؤذي، وهناك نهي عنها قرآني قول في الكتاب، مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، قرآن، أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يا الله ما أجمله، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك يعني الإمساك الإضراري فقد ظلم نفسه.
المقصود أن برنا جهنا خصت العدة كم يوم، فخصت العدة يظلم كسكين فيه.
فبيقول الله انه ما تمسك خلاص يعني
صح
استخدم مكان اخر ما بدل على المفهوم
يعني. هذا احتمال النسل عندهم هن بس ظاهر ما حدا بيقول يعني من عندهم هن من ابناء العامه بس عندنا لا اظن احنا اصحاب يقول بالنسل في التفسير في الحديث في حديث معتبر في تفسير الايه الوارد في تفسير الايه الكريمه حديث المعتبر الوارد في تفسير الآية الكريمة قال في تفسير الإمساك عن وسائل الشيعة محمد بن علي بن حسين صدوق بإسنادي عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها كادت أن يخلو أجلها قبل يوم يومين بعد بالعدة حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك 3 مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك في تفسير العياشي أيضا عن الحلبي ذكر هذا الحديث
على
أن
يمسكها ضرارا يعني
إيه؟ لا هو شو قبل أن يوم أو رواية أخرى بسنة المعتبر وعن زرارة وعن زرارة وحمران بني أعين كلاهما ثقة كبير ومحمد مسلم عن ثلاثة يعني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال سألناهما عن قوله تعالى عن قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال هناك الرواية الأولى 3 مرات الرواية الثانية هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها آخر عدتها يعني بعد ما خلصتش راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك وهذه كانت عادة جاهلية عفوا جاهليين كان يعملوا حتى يكسر لها راسها ينكل فيها قبل يوم يومين يعمل هالشيء فهذه
مورد الايه قد يكون اعام
ها لا بالضبط هل هو هذه الايه طبعا الروايه ظاهرها قال الرجل يطلق حتى اذا كانت عم يطبق على هذه تطبيقه إذا قلنا بالعموم تنفعنا بمواد أخرى كثيرة ولا تمسكوا النظر يعني حتى بالزوج العادي حياة الزوجية العادية بدون طلاق ولا تمسكوا ضرارا لتعتدوا واعتبروا اعتداء طبعا بعضهم إذا تذكروا المسألة مسألة المراجعة بس أحسن ما نطلع من الموضوع خلينا في الموضوع بعدين نرجع للملاحظة فقبل أن تنتهي عدتها بيوم أو يومين في رواية أخرى يفعل ذلك وفيه أن الآية واردة في خصوص الإمساك بالمطلقة الرجعية هكذا بحسب التفسير قال بعضهم قال ولا تشمل معنى في إنما ما نحن فيه شو المتزوجة إحنا اللي فيه المرأة المتزوجة وليست المرأة المطلقة رجعيا لكن لا يبعد بقاء العموم احنا مسألتنا الخلع بعد متزوجة وهل يجب علينا نخلع او لا تنطبق لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او لا فما نحن فيه المرأة المتزوجة التي تكره زوجها وليست المرأة المطلقة رجعيا وردت هذه الآية قالوا ان وردت هذه الآية بخصوص المطلقة رجعيا
هي بعد الزوجة او بعد الزوجة
نعم
نعم الطلقة الرجعية هي أو ما زوجة أو بحكم الزوج مثل موضوع
تشمل لكن لا يبعد بقاء العموم فإن الآية ظاهرة لحظة إذا متأمل فيها شوي أنا بقول لا تمسكون ضرارا لتعتدوا بس مش قادر أفتي فيها نفسيا يعني إنه مطلقا لا تمسكون ضرارا لتعتدوا شو ما يكون في أي حالة بالطلاق بغير الطلاق بالزواج بغير الزواج ليش شعب القرآن شو عم يعبر لحظة هالكلمة قبل أن ننهي قال فإن يعني لا يبعد بقاء العموم ملاحظة من عندي الآية ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقلاء في قبح الاعتداء قال ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا اعتبروا اعتداء والاعتداء هو امر قبيح عقلائيا
وظلم.
نعم محرم عقلائيا ظلم
يعني معصي.
فصارت الآية إرشاد إلى حكم عقلائي، والحكم العقلائي ليس مختصا بالمطلقة الرجعية، الحكم العقلائي مطلق الاعتداء، كل اعتداء هو أمر قبيح ظلم مطلق الاعتداء. نعم الآية مخصوصة بقصد الإضرار، إذا قصد الإضرار، أما إذا مش قصد الإضرار ما في اعتداء. إيه بس هو مش ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، هو إذا قصد الإضرار، بس هو مش قصد الإضرار.
حتى ضرارا تشمله أيضا، هي ضرر يعني.
إذا مش ضررا ضرارا. بواحد راح تجينا هذي ببحث مسألة الضرر. المناط واحد أو لا.
بدون أن ينوي.
الآية مخصوصة. الآية مخصوصة قد يقال بقصد الإضرار. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، انت اذا قاصد وظاهر وهكذا امساك يعني قصد الامساك ظاهر وهكذا، خلينا نكون واقعيين. وموضوع الخلع خارج عن ذلك، موضوع الخلع هو لا يريد اضرار بها، هي صارت تكرهه لامر ما، والله مناخيره كبار دينه كبار مثلا زيادة عن زوم وقالوا ما شاء او الشكله مش هالقدي شكله. فهو لم يقصد الإضرار أبدا، تمام كل أحكامه وكل واجباته عملها، ما في خاص إضرار. فقد يقال أن الآية خاصة بقصد الإضرار، قد يقال
من كلمة ضرار غير الإضرار.
طبعا
الإضرار أعم يعني بيشمل المرأة والرجل يعني حتى إذا هي متضررة يعني.
أنت بدأ أصدق ضرر في عنا ضرر وعنا ضرار وعنا إضرار، بكرة نشوف إن شاء الله. موضوع الخلع خارج عن ذلك، إذ لا قصد للزوجة بالإضرار. نعم قد يقال بوحدة المناط، مو في ضرر، هلا هو قاصد مش قاصد راح توقع بالضرر. ساعة انتقلنا إلى بكرة إن شاء الله نكمل، انتقلنا إلى الدليل الرابع والحمد لله رب العالمين.